بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الباب 18 في كلام الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة تعتبر من المسائل الأصول في الخلاف بين السلف والجهمية، الخلاف في كلام الله سبحانه وتعالى، ويتفرع عليه الخلاف في القرآن الكريم. المؤلف سوف يبين مذهب السلف وكذلك يذكر مذاهب المخالفين على وجه الاختصار، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: قول أهل السنة والجماعة في كلام الله أنه صفة من صفات الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بكلام حقيقي مسموع بحروف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. ودليلهم على أن الكلام من صفاته أن الله أضافه إلى نفسه وجعله من فعله فقال: وكلم الله موسى تكليما. والكلام صفة المتكلم، ليس شيئا منفصلا مستقلا عنه. ودليلهم على أنه يتعلق بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأخبر أن تكليمه إياه بعد مجيئه، وأنه حصل من موسى سؤال فأجابه الله بوقته. ودليلهم على أنه بحق أن كلامه الذي بين أيدينا والذي أخبرنا عنه حروف، كقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ودليلهم على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء والمناجاة لا يكونان إلا بصوت. ودليلهم على أنه لا يشبه أصوات المخلوقين قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما موصوفا بالكلام، وصفة فعل باعتبار آحاده لأنه يتعلق بمشيئته. هذا قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فكثيرة ذكرت في كتاب مختصر الصواعق الموصلة للموصلي.
المختصر للموصلي، لكن الأصل لابن القيم. وهذه المذاهب هي موجودة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمه الله أخذها عن شيخه، ليس موجودة، يختلف تماما عن الذي عندي في النسخة. كيف هذا؟ هذه مطبوعة سنة كم؟ 20، سبحان الله. لكن على كل حال ما عندك أجود، أجود ما عندنا. الشيخ كأنه غير، لا شك الأفضل هناك الشيخ فصل وبين أكثر من النسخة القديمة. على كل حال ما ذكره الشيخ رحمه الله ومذهب أهل السنة والجماعة كما كنا بيناه في شرح الواسطية، ويأتي إن شاء الله كذلك بيان له أيضا ولهذه المذاهب في شرح العقيدة الطحاوية إن شاء الله. الآن بعدما عرفنا مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب السلف في كلام الله سبحانه وتعالى أنه صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، وأنه صوت يسمع كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول في النونية: أيكون في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان، ليس مسموعا لنا بأذان. صحيح، هل يكون في العقل وفي النقل نداء لا يسمع بالأذان؟ ثم يقول قد أجمع العلماء والعقلاء، قد أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء صوت رفيع، وضده وهو النجاء كلاهما صوتان. يعني النداء الصوت الرفيع، النجاء الصوت الخفي. فالله عز وجل قد ذكر هذا وذكر هذا في القرآن. ثم ابن القيم يقول: قد أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان، يعني اللسان العربي وفي كل لسان في كل لغة، أجمعوا على أن النداء الصوت الرفيع والنجاء الصوت الخفي، وهما وكلاهما صوتان. ثم يأتي الجهمية يقولون بلا صوت، هذا مخالف للعقل ومخالف للشرع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض المذاهب في هذا الباب. وأصل الانحراف في كلام الله سبحانه وتعالى هو القول بتعطيل الرب سبحانه وتعالى عن فعله، وأن الله عز وجل خلق بعد أن لم يكن خالقا سبحانه وتعالى، وتكلم بعد أن لم يكن متكلما، فرارا من القول بتسلسل حوادث، بإثبات حوادث الأول لها. فالقول بتعطيل الله سبحانه وتعالى عن فعله المقدس وعن كلامه المقدس سبحانه وتعالى هو أصل الانحراف في هذا الباب، هو أصل الانحراف. وهذه لم ينتبه لها بعض الناس اليوم الذين ربما قالوا بقول وافقوا فيه الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن قد خلق شيئا ثم خلق، ويقولون القلم هو أول مخلوق على الإطلاق. هذا كلام خطير، هذا هو الكلام، هذا هو أصل الانحراف في كلام الله عز وجل. لأنهم يقولون، فهم لو أثبتوا أن الله عز وجل يتكلم بكلام قديم، بكلام قديم، فمعنى ذلك أن الخلق قديم. وشيخ الإسلام رحمه الله يلتزم ذلك في القدم النوعي، ويقول إن هذا هو مذهب السلف، القدم النوعي للعالم. لأنه لو لم يقل بهذا فمعنى ذلك التعطيل لخلق الله سبحانه وتعالى، لفعل الله سبحانه وتعالى، لكلام الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق يقوم بالكلام. هذه مسألة خطيرة، مسألة بداية الحوادث وتسلسل الحوادث، يعني لها علاقة قوية مسألة الكلام وإثبات صفة الكلام، وكذلك بالقرآن كما سيأتي الآن في كلام هؤلاء المنحرفين. لكن نريد أن نبين أصل البلاء في هذا الباب، ويأتي إن شاء الله هذا، يعني مسألة تسلسل الحوادث هذه بحثها شارح الطحاوية، نأتي عليها إن شاء الله. قال شيخنا، طب نقرأ بهذه النسخة لأنها ربما أفضل، اقرأ المذهب الأول. طيب بعد ذلك حتى عندنا فصل في أن القرآن كلام الله، مذهب أهل السنة والجماعة إلى آخره. الشيخ الآن عندك ما قال إنه هذه موجودة في كتاب صراعكم المرسلة، إيش آخر عبارة للموصل فقط؟ كأن الشيخ حذفها، أي كأن الشيخ في نسخة المعهد حذف هذه الأقوال. هو الشيخ حذفها ربما لسببين، لأنها تشوش على الطالب، تشوش على الطالب، طالب المعهد لسه لا زال صغيرا يعني، فربما هذه الأقوال شوشت عليه. وأيضا لأنها قد تكون غير موجودة في الأصل يعني بهذا الترتيب. وهنا عبارة لم أسمعها في طبعة المعهد، يقول الشيخ: وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده، هذا قول أهل السنة والجماعة. طب نقرأ الآن هذه المذاهب على سبيل الاختصار كما عرضها الشيخ. يقول الأول: قول الكرامية، وهؤلاء الكرامية هم نسبة إلى محمد بن كرام، وهؤلاء كان لهم وجود قوي في خراسان قديما ثم انقرضوا، وهو كقول أهل السنة إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. يعني هؤلاء كأهل السنة يقول كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة وهو بلفظ وحرف وصوت، ولكنه حادث بعد أن لم يكن. طب لماذا؟ لأنهم لو قالوا أنه قديم لأثبتوا حوادث لا أول لها. قول الكلابية، هؤلاء أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري، هذا ابن كلاب هو الذي أخذ مذهبه بعد ذلك الأشعري وخلفه في أشياء. قول الكلابية إنه معنى قائم بذاته، لاحظ ابن كلاب يقول هو معنى، معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى كباقي الصفات، كصفة الإرادة والحياة والعلم. يقول لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، هذا معنى قائم بذات الله كالحياة من الصفات الذاتية، لا يتعلق بالمشيئة، يعني هو ليست صفة فعلية. قالوا الحروف والأصوات حكاية عنه. الحروف والأصوات التي نسمعها، التي سمعها موسى وسمعها آدم، هذه الحروف والأصوات، هذه الأصوات، هذا الصوت حكاية فقط عن هذا المعنى. ومعنى ذلك أن الحرف والصوت مخلوق، مخلوق. يعني هذا المعنى إذا أراد الله عز وجل أن يعبر عنه أو أن يحكيه على الخلاف يخلق حرفا وصوتا. إذن في الحقيقة هم يتفقون مع المعتزلة، يتفقون مع المعتزلة في أن هذا القرآن بأنه مخلوق، ولكن خوفا من تشنيع المسلمين عليهم يقولون هو كلام الله ليس مخلوقا ويريدون المعنى. وأما في حقيقة القرآن في لفظه وهذا الحرف لا، يقول مخلوق، فهم في هذا حقيقة مؤدى قولهم إلى قول المعتزلة. يقول الحكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معاني، يعني المعنى في ذات الله عز وجل: أمر ونهي خبر واستخبار، يعني استفهام، أمر ونهي خبر واستخبار، يعني استخبار استفهام، هذا فقط، هذا المعنى الأربعة. يقول الثالث قول الأشعرية، هذا هو الأتباع أبو الحسن الأشعري على مذهبه الثاني. أبو الحسن له ثلاثة مذاهب، ثلاث مراحل، كان معتزليا 40 سنة ثم تحول كلابيا ثم تحول سنيا سلفيا، وبقيت عنده أشياء، لكنه قد صرح وأعلن رجوعه إلى مذهب السلف، وذلك في كتابه الإبانة، رجع وأعلن أنه تابع للإمام أحمد بن حنبل، يعني في أقواله وفي عقيدته، وهذا رجوع صريح إلى مذهب السلف، لأن أحمد بن حنبل هو عدو الجهمية وعدو الكلابية، فكون يأتي ويقول أنا رجعت إلى أقواله وإلى عقيدته وأنا تابع له، هذا رجوع إلى مذهب السلف. ولكن لا يعني أن الأشعري رحمه الله، وهو الذي بقي فترة طويلة من حياته على مذهب أهل الكلام، أنه رجع رجوعا يعني ليس فيه شائبة. الرجل يعني نشأ وترعرع على مذهب أهل الكلام، هو تربى في أحضان المعتزلة، زوج أمه الجباء شيخ المعتزلة، فلما رجع إلى مذهب السلف بقيت فيه أشياء. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يعني يحكم عليه حكما منصفا وواقعيا على حاله، يعني يقول الأشعري عنده معرفة تفصيلية بمذاهب أهل الكلام ومعرفة مجملة بمذهب السلف، يعني خبرته الأشعري خبرته بمذاهب أهل الكلام بأقوال المتكلمين تفصيلية، يعرف. وذلك هو حقيقة شنع كثيرا المعتزلة، وأما معرفته بمذاهب السلف لا، ليست تفصيلية، لذلك تقع منه أشياء، تقع منه أشياء. إذن هؤلاء هم الأشعرية، وأنا أقول الأشعرية على الذين الآن يسمون أنفسهم بالأشعرية ولا مذهب ابن الحسن الثاني. قال وهو كقول الكلابية. لماذا أبو الأشعري وافق ابن كلاب؟ لأنه لما ترك مذهب المعتزلة رجع إلى مذهب ابن كلاب، في قصة مشهورة. يقول إلا أنهم يخالفونهم في شيئين، أي الأشاعرة يخالفون الكلابية، أحدهما، أحد هذين الأمرين أو الشيئين، في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كله واحد، منها هو عين الآخر وليست أنواع. القرآن فيه معاني كثيرة، يقولون هو معنى واحد، يعني قل هو الله أحد، وقول فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا معنى واحد، يا سبحان الله، يعني يجعلون القرآن فيه التوحيد وفيه ذكر الكفر. ماذا قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى، وهو الله عز وجل يقول قل هو الله أحد، هذا كله معنى واحد، نسأل الله العافية. وليست أنواعا للكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر، تختلف إلا بالعبارة، يعني الخلاف فقط في العبارة، ولا المعنى واحد، المعنى القديم واحد في ذات الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أنهم يرجعون إلى العقل يأتون بأشياء يضحك منها العقل، أشياء سخيفة لا يقبلها العقل. يقول الثاني من الخلاف أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. هذا خلاف لفظي فقط، هذا خلاف لفظي، وإلا هم متفقون على أن الحروف والأصوات مخلوقة. هؤلاء قالوا حكاية، هؤلاء قالوا عبارة. وحتى ما تختلط عليك حكاية وعبارة، أنا أعطيك يعني شيئا تحفظه. الكلابية قالوا حكاية، الأشعرية قالوا عبارة، في اشتراك حرف الكاف. الكلابية حكاية، الأشعرية عبارة، وهنا اشتراك بحرف الراء. إذا قلت لك الحرف والصوت، الكلابية ماذا يقولون عنه؟ حكاية، والأشعرية عبارة. بس كده ما تنساها، كده لا تنساها حتى ما تخرب عليك. على كل حال هذا كله باطل، والله المستعان. ولكن ما الفائدة من هذا؟ حتى إذا رأيت بعض المؤلفين في العقائد مثلا يقول وهو حكاية عن كلام الله، فتعلم من هذا كلابي. وإذا قال وهو عبارة عن كلام الله، هذا أشعري، والله المستعان. المذهب الرابع قول السالمية أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها، أي للذات، كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته. هو صفة ذاتية، هذا كقول الكلابية وهو حروف وأصوات. هنا يأتيك الهذيان، الآن يأتي الهذيان، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. فالباء والسين والميم، يعني بسم الله، في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة، يعني قديمة، لأنه جعلوها صفة ذاتية، ولكن ليست متفاوتة، إنما هي إيش؟ متقارنة، أي في وقت واحد. يعني تسمع هذا الكلام وتقول الحمد لله الذي عافانا. الخامس قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله، هذا كان مذهب واضح. لذلك الجهمية والمعتزلة ما عندهم مخادعة، قالوها صراحة. المخادعة عند من؟ عند الأشعرية الكلابية. يقول الشيخ ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. السادس قول الفلاسفة، الفلاسفة هؤلاء في الحقيقة ليسوا من المسلمين، فقط في الهوية، فقط يعني في الهوية الإسلامية، وإلا في الحقيقة في الدين في العقيدة لا فرق بين الفلاسفة الإسلاميين هؤلاء، أي المنتمين للأمة الإسلامية، وبين الفلاسفة اليونانيين. العقيدة واحدة، الفكر واحد. فابن سينا والفارابي وامثالهم هؤلاء ما في فرق بينهم بين أرسطو وأفلاطون هؤلاء، إلا إنه في الأقوال يختلفون، يعني في أقوالهم هم يختلفون، لكن لا هؤلاء ولا هؤلاء يرجعون إلى دين أو إلى وحي، ومع ذلك قولهم مشهور في القرآن. طب ما هو يعني؟ عبارة عن إلحاد، إلحاد، إنكار للوحي، إنكار لجبريل، إنكار لتنزيل القرآن، إنكار أن هذا القرآن من الله عز وجل، أعوذ بالله، نفي، نفي يعني تعطيل للشريعة، تعطيل حتى لدين الله. قول فلاسفة المتأخرين أتبع أرسطو أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية، يعني يقول لك هذا إنسان فاضل، إنسان عبقري، بلغ من الذكاء والذكاء والعبقرية منزلة عظيمة جدا فاق بها البشر. فهذا العقل العبقري، هذا العقل الفولاذي الخطير يفيض على صاحبه، وهذا الإفاضة يعني تخلق له إنسانا أو مخلوقا نورانيا يخاطبه بهذا الكلام النوراني. إيش تقول هؤلاء؟ هذا حقيقة معناه أنه ما في الدنيا ما فيها رب، ولا فيها نبوة، ولا فيها رسالة، ولا فيها قرآن، ولا فيها ملائكة. إذن هذا معنى الإلحاد المطلق، نسأل الله العافية. هذه عقيدة ابن سينا والفارابي. وأنت إذا ذهبت إلى الينبع الصناعية، مدرسة ابن سينا ومدرسة الفارابي، ولا أنا نبهتهم أهل الهيئة، قلت له اتقوا الله، لا تعظم هذا الملحد، لا تعظم هذا الملحد بأن تظهر مدرسة باسمه، هذا ملحد، هذا ليس مسلم. حتى هو في مذهبه الإسلامي كان على دين العبيدية، هو ابن سينا يعترف يقول أنا وأبي من دعوة الحاكم، يعني الحاكم بأمر الشيطان العبيدي الذي يعرف في التاريخ بالحاكم بأمر الله الفاطمي. إذن هو يعترف بأنه من الإسماعيلية، ومذهبه الفكري هذا مذهبه الديني من الإسماعيلية الملاحد الباطنية، مذهبه الفكري فيلسوف على مذهب أرسطو. إذن هذا لا يمت للإسلام بصلة، نسأل الله السلامة والعافية، وإن خادع المسلمين بعض الأشياء ومع ذلك نشوف تعظيم مدرسة ابن سينا والفارابي، والله المستعان. هذا لا شك من الجهل، هذا من الجهل، ولو كان عندهم معرفة لما وقعوا في هذا. أذكر لما كنت في الثانوي كان يدرسنا أستاذ في علم النفس، وهذا الأستاذ يعني كان دكتورا في الحقيقة، لم يكن من المدرسين العاديين، كان متخصصا في هذا العلم وعنده اطلاع وأخذ فيه الدكتوراه. فأنا لاحظت يعني في علم النفس هذا وفي علم الاجتماع أيضا أغلب الذين تنقل أقوالهم في الكتاب من اليهود، فأنا طرحت سؤالا، قلت له يا أستاذ، طبعا هو كان مفتخرا كذا بعلمه معتزا به وهو دكتور يعني، وإذا قرره أو درسه يدرسه بخلفية جيدة، فهو كان معتز بهذا العلم وبتعمقه فيه. فأنا كأني جيت وكأنه شعلة من نار ألقيت عليها ذنوبا من ماء، قلت له يا أستاذ لماذا علماء النفس أكثرهم من اليهود؟ إن اليهود يحاربون الأديان، اليهود يحاربون العقائد الصحيحة، لذلك هم يتخصصون في هذه العلوم، وهم قد أفسدوا أوروبا، أوروبا انتقلت إلى يعني قارة ملحدة بفعل من؟ اليهود هؤلاء، ماركس وهؤلاء كلهم من مجرم اليهود. فهو طبعا غضب لأن أنا طعنت في علمه في تخصصه، فرد علي جوابا قبيحا. فلما شاف يعني كأني أنا أطعن في هذا العلم بأنه أكثر متخصصين فيه من اليهود، قال لي أنا يهودي، ثم كأنه رجع إلى عقله وإلى نفسه، قال لا أبدا ليس هذا صحيحا، مو كل علماء النفس واليهود، فيه علماء من المسلمين. قلت له من؟ أنا لازلت يعني على الجادة على القاعدة إن هذا علم هو إسلامي. قلت له من من العلماء المسلمين من علماء هذا العلم؟ قال يا أخي عندك ابن سينا. قلت ما هو مسلم، هذه زارت الطين بالله، هذه متحملة. قلت ابن سينا ما هو مسلم، قال تكفر المسلمين ومن كفر مسلم أخذ عدي، يلقي لي محاضرة في التكفير، هو ما يعرف من هو ابن سينا. وأنا سكت. ثم جئت اليوم الثاني، جئت له بكتاب ابن القيم، كان عندي غرفة الأثان، وقلت له اقرأ كلام العلماء في ابن سينا وامثاله، هؤلاء ليسوا مسلمين، وإن اشتهر عنهم أنهم من الأمة الإسلامية لكن مو مسلمين. قرأ الكلام، لكن طبعا بعدها مع الأسف أخذ مني موقفا، مع الأسف يعني كان ينبغي أن يستفيد من الكلام الذي نقلته له، أخذ مني موقف، لأنه فهم ماذا؟ فهم أنني لا أعترف بهذا العلم الذي هو متخصص فيه، يعني طعنت في تخصصه وفي يعني علمه. على كل حال الله المستعان، يعني هذا إن كان رجلا مطلعا ودكتورا وما هو عارف ما عليه ابن سينا وهؤلاء من الإلحاد والكفر والمحاربة لله ولرسوله حتى تسمى مدرسة باسمه، فكيف بغيره من عوام المسلمين؟ إذن هذا مذهب الفلاسفة. يقول رحمه الله: قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها يعني هذا الذكاء وهذا تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. هذا إذن ما نشتغل به، كلام فارغ، هذا كلام فارغ. قول السابع قول الاتحادية القائلين، الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، يعني هؤلاء الاتحادية الذين يقولون بقول وحدة الوجود يقولون الكون شيء واحد، لا يوجد خالق مخلوق كما قال ابن عربي، وهو من رؤوسه يقول الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف. الرب عبد والعبد رب واحد، ما في خالق مخلوق، هذا قول أصحاب وحدة الوجود. هؤلاء طالما أنهم يقولون الكون كله هو الله، كل ما ترى هو الله، إذن كل كلام هو كلام الله، حتى كلام السقطة والسفلة والأراذل والمجرمين وأهل الفحش والخنا، هذا كله نعوذ بالله من هذا الكلام الساقط السيء القبيح المنتهي في القبح، أن ينسب كل كلام ساقط إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: إن كل كلام في الوجود كلام الله، كما قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. كل كلام في الدنيا هو كلام الله المنثور والمنظوم. قال الشيخ: وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. يعني كان بودي أن الشيخ ما يحذف هذا الفصل من الكتاب حتى يتبين الطالب ما عليه هؤلاء من الهذيان ومن الباطل، فيزداد بغضا لهم ولمذاهبهم، ويزداد أيضا تمسكا وبصيرة بالحق الذي هو عليه. هذه فائدة من عرض أقوال المخالفين، وفيها فوائد أخرى كثيرة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله فصل في أن القرآن كلام الله. نترك هذا إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.